بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، تقرأ صلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها عن لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معه مئة كذبة، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
هذا الدرس الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى فيه تكميل لما تقدم في الدروس الماضية من إبطال الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن جميع المعبودات من دون الله عز وجل مهما عظمت فإنها لا تستحق العبادة، لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فتقدم في الدرس الماضي عقد المصنف رحمه الله لذلك الباب الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن ارتفعت منزلته وعظم جاهه عند الله عز وجل فإنه لا يملك من الأمر شيئا. ثم تعرض المصنف رحمه الله في هذا الفصل إلى ذكر أعظم المخلوقات وأقوى المخلوقات، ألا وهي الملائكة. فليس هناك من المخلوقات ما هو أعظم ولا أقوى من هذه الملائكة، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هؤلاء الملائكة أنه يعتريهم من الخوف ومن الفزع ومن الاضطراب حينما يسمعون كلام الرب سبحانه وتعالى. ووصفهم ربنا عز وجل بالعبودية في كثير من آيات كتابه الكريم، فإذا هي لا تستحق شيئا من العبادة ولا تصلح للعبادة. فإذا كانت هذه الملائكة مع شرفها وعظيم منزلتها وقدرها لا تصلح للعبادة، فما كان دونها من هذه الأصنام وهذه الأوثان والأنداد والأولياء والصالحين الذين هم أضعف وأعجز من هؤلاء الملائكة، من باب أولى وبطريق الأولى أنهم لا يستحقون شيئا من العبادة. ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية التي هي في شأن الملائكة، هذه الآية التي يقول فيها المصنف رحمه الله أنها تقطع عروق الشرك من القلب، أنها تقطع عروق الشرك من القلب، وذلك من أربعة أوجه. لأن أول الآية قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فربنا عز وجل يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، فنفى عنهم الملك ولو بقدر مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك، أيضا نفى أن تكون لهم الشراكة مع الله سبحانه وتعالى، وما له منهم من ظهير، ليس له معين سبحانه وتعالى، ونفى عنهم في الأمر الرابع الشفاعة. فهذه الآية كما ذكر المصنف رحمه الله تقطع عروق الشرك من القلب. نرجع إلى هذا الحديث الذي سيأتي في أثنائه ذكر مطلع هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال في الصحيح، أي في صحيح الإمام البخاري، فهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء بمعنى إذا تكلم الله عز وجل بوحيه وبما أراد الله سبحانه وتعالى، إذا قضى الله الأمر في السماء، هذا يدل على علو الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى فوق العرش استوى والعرش فوق المخلوقات، فهذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى. قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، بفتح الخاء والضاد، خضعانا مصدر خضع، وأيضا يصلح أن يقال خضعانا، لكن الأشهر خضعانا لقوله، فالملائكة تخضع وتذل، وهذا يدل على أن من كان أعرف بربه سبحانه وتعالى فهو أعظم ذلا لله وأعظم خشوعا لله سبحانه وتعالى. قال: خضعانا لقوله، في إثبات صفة القول لله عز وجل خلافا للأشاعرة والجهمية ونفاة المعتزلة. قال: كأنه سلسلة على صفوان، في تشبيه كلام الرب سبحانه وتعالى المسموع بالصوت الذي يكون إذا مروا بسلسلة على الحجر الأملس، إذا مر بسلسلة على حجر أملس فإنه ينشأ منه صوت شديد وعظيم، فشبه كلام الرب سبحانه وتعالى المسموع بهذا الصوت الذي يكون من جر السلسلة على الحجر الأملس، ومنهم من قال صوت الملائكة، لكن ظاهر الحديث أنه كلام الرب سبحانه وتعالى. قال: كأنه سلسلة على صفوان، وهو الحجر الأملس، ينفذهم ذلك، يعني أنه يبلغهم هذا الصوت جميعا، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، لأنهم إذا سمعوا صوت الرب سبحانه وتعالى فإنهم يحصل لهم من الغشية والرهبة والخوف والفزع ما يحصل معه الغشيان لهم، فإذا أفاقوا من غشيتهم فإنهم يتساءلون ماذا قال ربكم، يسأل الملائكة بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، فيقولون الحق. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو الحق، وأن قوله هو الحق، وأن دعوته هي دعوة الحق، قالوا الحق وهو العلي الكبير في إثبات صفة العلو لله عز وجل، علو الذات وعلو الشرف وعلو القهر وعلو القدر، فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه بذاته فوق عرشه الرحمن على العرش استوى. قالوا الحق وهو العلي الكبير، فلا أعظم ولا أجل ولا أكبر من الله سبحانه وتعالى. قال فيسمعها مسترق السمع، إذا تكلم الله بما أراد من وحيه وكلم به جبريل عليه السلام، فإذا أفاق هؤلاء من غشيتهم يتساءلون ماذا قال الله، فيسألون كما في الحديث الآخر حملة العرش فيخبرونهم ويخبر بعضهم بعضا حتى يتناقل الملائكة ما سمع من الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا. قال فيستمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، صفا وسفيان بكفه. مسترق السمع يكون من الشياطين، هؤلاء الذين يسترقون السمع كما قال الله إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. مسترق السمع يكون من الشياطين الذين يسترقون السمع، مأخوذ من السرقة، وهو كونهم يسمعون بخفة وسرعة، كما أن السارق إنما يسرق بخفة وسرعة. قال فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هم من الشياطين، هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه كيف وصف سفيان هذه الهيئة التي عليها مسترقو السمع الذي يظهر والله أعلم هكذا هكذا، يعني فرق بين أصابعه وجعل كل أصبع فوق الأخرى. قال قال فحرفها يعني أمالها وبدد بين أصابعه، أي فرق بين أصابعه، هذا الذي يظهر والله أعلم أنه أراد أن يصف يعني كيفية يعني بقاء مسترقو السمع بعضهم فوق الآخر بعضهم فوق الآخر هكذا إلى أن يصل آخرهم إلى العنان وأعلى السماء في سماء الدنيا. فهذا الأعلى يستمع ما يتخاطب أو ما يتكلم به الملائكة فيما بينهم، وهذه الطريقة من سفيان رضي الله عنه فيه يعني التعليم العملي، وهذا أسلوب من أساليب التعليم، يعني أنه بيّن للرواة وللتلامذة الذين كانوا معه في الحلقة طريقة يعني هذا التركيب، يركب الشياطين بعضهم بعضا، فأراد أن يبين لهم فبين لهم بالفعل وب يعني إشارة الأصابع، وهذه طريقة نبوية، وكما سمعنا من بعض العلماء أن هذا الأمر يحتاج إلى مؤلف أن يكتب في الطريقة النبوية في التعليم والدعوة. فمن هذه الطرائق أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ بمنكب عبد الله بن عمر وقال يعني له كن في الدنيا كأنك غريب، أيضا وضع كفي بين كفيه وعلمه، وهكذا يعني قال إني لا أحبك لا تدعن دبر كل صلاة، وأيضا حينما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم خط خططا، ومثل هذه الأحاديث التي فيها الطريقة التعليمية يعني من وسائل التعليم. فهنا أيضا سلك هذا المسلك سفيان بن عيينة أحد كبار أئمة الإسلام وأئمة الحديث وحفاظه. قال فمسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، يعني هذا الذي هو في أعلى السلم يعني الذي في أعلى يعني مكان من هؤلاء المسترقين، فإنه إذا سمع الكلمة من الحق التي يتناقلها الملائكة فيما بينهم فإنه يسارع برميها وإلقائها إلى من تحته. قال ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. لا يزال هؤلاء الشياطين يتعاونون على الإثم والعدوان، يسمعون الكلمة ويلقي الواحد منهم الكلمة إلى من تحته وهكذا يلقيها إلى من تحته حتى الأخير يلقيها إلى الساحر أو الكاهن يلقيها إلى الساحر أو الكاهن. قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها كما قال الله عز وجل إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. قال قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه. الله سبحانه وتعالى لا يفوته شيء لكن لحكمة تارة يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن هذا المسترق يضرب بالشهاب قبل أن يلقي الكلمة فلا تصل إلى الكاهن ولا تصل إلى الساحر، وتارة لحكمة يريده الله سبحانه وتعالى يجعل هذا المسترق يلقي الكلمة قبل أن يأتيه الشهاب. وإلا فأنت على عقيدة أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا فإنما يقول له إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، لكن لحكمة يريدها الله ابتلاء الخلق وامتحان الخلق حينما تأتي لهم مثل هذه الأمور. قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة. من الذي يكذب 100 كذبة؟ هل هو الشيطان الذي يلقي الكلمة إلى الساحر أو الكاهن، أو هو الكاهن الذي يتلقى الكلمة من الحق ثم يلقيها إلى يعني هل هو الشيطان أو هو الكاهن نفسه؟ من هو الذي يزيد معها 100 كذبة؟ هذا الشيطان. الجواب أنه يحتمل الأمرين، قد يكون الذي يعني يزيد معها 100 كذبة هو مسترق السمع، وقد يكون الذي يزيد 100 كذبة هو هذا الكاهن أو الساحر كما ذكر أهل العلم في هذا الموضع. قال فيكذب معها 100 كذبة بفتح الكاف وإسكان الذال، فيعني مثلا يسمع أن فلانا سيموت في يوم الثلاثاء، يسمع مما أوحاه الله عز وجل وقدره كونا أن فلانا سيموت في يوم الثلاثاء، فيذهب يخلق مع هذه الكلمة من الحق 99 كذبة، فيذهب الكاهن يقول سيحصل في هذا اليوم كذا وكذا وكذا. ومن جملة هذه الأشياء التي يذكرها الكاهن يعني أن يذكر موت فلان، فيقدر الله أن يحصل موت فلان فيحصل الابتلاء والافتتان من هذا، يعني يفتتن الإنس بعضهم ببعض. أما زبائن ورواد هذا الساحر أو الكاهن فإنهم يفتتنون بهذا الساحر أو الكاهن حينما يذكر لهم أمورا كثيرة، وشيء واحد من هذه الأمور كثيرة هو الذي يقع. لا شك أن تكون لهم فتنة وابتلاء حينما يرجعون إلى بيوتهم ويقولون ألم تسمعوا قد قال أن في هذا اليوم سيحصل زلزال، أو أنه ستسقط الحكومة، أو أنه سيموت فلان، أو أن فلان يصاب بحادث، أو أن فلان يولد له ذكر، أو أن فلان يسافر، أو أن فلان تخرج له المعاملة، أو أن فلانا يتزوج بفلان، أو أن فلانا يطلق فلانة، ألم تسمعوا قال ذلك؟ فتحصل فتنة من الإنس للإنس، وأيضا تحصل فتنة من الإنس بالجن، فحينما يسمع الساحر أو الكاهن هذه الكلمة من الجن أو من الشيطان يعني يذكر له أمورا كثيرة منها هذه الكلمة من الحق التي توافق الواقع، فإنه يفتتن ويتعلق هذا الإنس بهذا الجن. إن شاء الله نواصل في الغد إلى هنا والحمد لله.